بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب الرجاء. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور. وقال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار، يعني أدخله الله على ما كان من العمل، أي هناك ذنوب تغفر، وهناك كبائر هي تحت رحمة الله عز وجل، وإن عذب الله عز وجل الإنسان فغاية أمره ونهاية أمره هي الجنة. لكن من لم يشهد بأن الله عز وجل واحد لا شريك له، ولم يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمن أن عيسى هو عبد لله عز وجل ورسول، فلن ندخل الجنة. يعني ماذا سينفعه من عمل مهما كان إذا جاء معه شرك بالله عز وجل؟ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. يقول الإمام النووي: ومعنى الحديث: من تقرب، أي إلى الله عز وجل، إلي بطاعته تقربت إليه برحمته، وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي سببت عليه الرحمة سبقته بها. يعني هو هنا الإمام النووي يعني الصفات هنا يعني واضحة أو على ظاهرها أن الله عز وجل يجازي العبد بأكثر مما يقدم العبد، بأكثر مما يقدم العبد. فإذا تقربت إلى الله عز وجل فسبحانه وتعالى يكافئك ويتقرب إليك بأضعاف مما تقربت به أنت. وشكل القربة هذه لا يعني ليس بالرحمة فقط، ولكن القربة على عمومها وعلى إطلاقها من الله عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى وكما ينبغي لجلاله سبحانه وتعالى. فقربه سبحانه وتعالى ليس كقرب أحد، وإتيانه سبحانه وتعالى هرولة ليس كأحد، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن المعنى العام للحديث أن الله عز وجل إذا تقربت إليه يكافئك ويجزيك في مقابل ذلك بأضعاف مضاعفة، وتقرب إليك بأضعاف مضاعفة ويأتي إليك أضعافا مضاعفة كما يليق به سبحانه وتعالى. وقراب الأرض بضم القاف، وقيل بكسرها أي قراب الأرض، والضم أصح هو القراب، ومعناه ما يقارب ملأها. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به دخل النار. أي الأمر الموجب، أي موجب الإيمان أن تدخل الجنة، وموجب الشرك أن تدخل النار. فمن مات لا يشرك بالله عز وجل شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل. الرحل هو ما يوضع على الجمل للركوب أو الفرس، هو يقال في الجمل، في الناقة والجمل وغير ذلك. ورديفه أي خلفه، الردف هو من يكون في الخلف، خلف الإنسان، أي معاذ رضي الله عنه يجلس خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. لبيك وسعديك معناها تلبية لك بعد تلبية، وسعدا وإسعادا لك بعد إسعاد. لبيك بيسموها مفعول مطلق، والمعنى منه هو تكرار الأمر، لبيك لبيك لبيك، أي طاعة لك واستجابة لك. لبيك رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك ثلاثة. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. يعني النبي هو لما بشروا من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، هذا هو القيد، والقيد هذا يعني واضح، الذي صادق في عبادة الله عز وجل، وفي الإيمان به والإيمان في الإيمان به والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطيعهم، سيطيع الله عز وجل فيما أمر في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فموجب الإيمان وموجب المحبة هو الطاعة والالتزام وبذل الجهد في ذلك. فقال: إلا حرمه الله على النار. فقال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ يعني أخبر الناس بها يستبشروا. قال: إذن يتكلوا، يعني أخبرتهم بها يتكلوا عليها ويقصرون في العمل. وفي المعنى هذا أيضا أن العمل مطلوب، بدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخبر الناس حتى لا يتكلوا ويتركوا العمل. العمل مطلوب هو الأساس. فقال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني قال موته أخبر بالحديث خوفا من أن يعني يكون كتم علما ينتفع به، أو كتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري، شك الراوي، يعني ولا يضر الشك في عين الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول، يعني لا يوجد صحابي يؤخذ منه الحديث وصحابي لا يؤخذ منه الحديث، فكلهم إيه؟ كلهم عدول، أي أهل عدالة وأهل صدق وأهل ضبط، فيؤخذ من كل الصحابة، كل من ثبتت صحبته يؤخذ منه الحديث. فلا يضر أن يشك التابعي في الحديث ويقول عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول: لا أتذكر من سمعت حديث من فلان أو من فلان من الصحابة. فالصحابة كلهم إيه؟ كلهم عدول. قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، يعني الناس جاعوا جدا، الأكل خلص منهم ومحتاجين طعام وهم ليس عندهم طعام. فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. النواضح، الناضح أو النواضح، هو الإيه؟ هو الجمل، الجمل اللي كان يسافر عليه، الجمل القوي يسمى ناضح. لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. والفرق بين الذبح والنحر، الذبح بيبقى في كل الحيوانات ما عدا الجمال، الجمال بيكون فيها النحر، والنحر هو يقطع العرق اللي هو أسفل الرقبة عند بداية الصدر ونهاية الرقبة، هذا اسم موضع النحر. فيطعن الجمل في العرق الذي يؤدي إلى أو يطعن طعنة في نحره، ثم يسحب السكين. هذه هي طريقة ذبح الإبل. أما باقي الحيوانات فتذبح من الرقبة قرب الرأس وليست قرب الصدر. قال فأكلنا وادهنا، يقول لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، نأكل ونأكل من دهنها وندهن منه وغير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا اذبحوها. فجاء عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، لو فعلت وأذنت لهم في ذلك يقل الظهر، الظهر أي الجمال التي يركب عليها، فالظهر هنا معناه ما يركب عليه، فلما يذبحوا وياكلوا لما نيجي نتحرك بالجمال العدد هيقل، فهيبقى عندنا أزمة في نقل الايه الناس يعني. قال الظهر ولكن ادعهم بفضل أزواجهم، ولكن اطلب منهم كل واحد يجيب فضل الزاد اللي معاه، يعني ده معاه شوية تمر وده معاه شوية خبز وهذا معه بعض القمح وهذا معه بعض اللبن وغير ذلك، يعني اطلب منهم ادعوهم بفضل أزواجهم، أي يأتي كل منهم بما بقي، والفضل هنا ما فضل. وانت نفسك لما تيجي حد يسألك يقول لك انت خلصت ما في يدك، تقول له ايه فاضل لي شوية، فاضل لي شوية، فاضل لي يعني يتبقى مني بعض الشيء. قال ولكن يدعوهم بفضل أزواجهم، ثم ادعو لهم، ثم ادعو الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة، يعني هات باقي الاكل اللي معاهم وادعي لهم بالبركه لعل الله عز وجل يبارك في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، اي سمع كلام عمر رضي الله عنه. قال فدعا بنطع فبسطه، النطع زي السفره كما يقول اخواننا في الخليج، او قطعه الجلد، هي قطعه من جلد تفرش ويوضع عليها الطعام، يعني لما يسافرون يكون كل منهم معه قطعه جلد يضعها في رحله وفي متاعه، وإذا جاء يأكل أو شيئا من ذلك يفرش هذا النطع كجلد جلد خروف أو كجلد كذا ماعز مثلا، يعني يبسطها، يبسطها على الأرض يعني يفرشها يعني، ويضع عليها الطعام حتى لا يضع الطعام على التراب وغير ذلك. فدعا بنطع فبسطه، أي فرده فرشه على الأرض، ثم دعا بفضل أزواجهم، طلب منهم أن كل واحد يجيب ما بقي معه من الطعام. فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، بملو كف ايده ذرة، ويجيء الرجل بكف تمر، ملو كف الايد من التمر، ويجيء الاخر بكسرة يعني قطعة خبز، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، حبة صغيرين، الناس اصلا ما كانش معاهم اكل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال خذوا في اوعيتكم، فاخذوا في اوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء الا ملأوه، يعني كل اللي في المعسكر كلهم اكلوا، وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضلة، يعني أكلوا وشبعوا وبقى منهم إيه؟ وبقى منهم أكل كمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، يعني ما إذا لقي العبد ربه بهذا الإيمان بالله عز وجل والإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم غير شاك لا يشك فيهما إلا أدخله الله الإيه؟ إلا أدخله الله الجنة. وعن عتبان ابن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا، احنا بنتكلم في حديث اللي فيها الرجاء في ثواب الله عز وجل. المرة اللي فاتت تكلمنا في الخوف، والإنسان لابد أن يتعامل مع ربه بجناحين، جناح فيه خوف من النار ومن العقوبة ومن انتقام الجبار سبحانه وتعالى، وجناح آخر فيه الثقة في الله عز وجل والطمع فيما عنده من خير، وأن الله عز وجل لا حاجة له سبحانه وتعالى في عذابنا إن شكرنا وآمنا. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال كنت أصلي لقوم بني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار، الوادي هو المكان المنخفض ما بين جبلين، الأمطار بتنزل على الجبال فتملأ الوادي، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، يعني هو من قومه بس عشان يروح لهم يصلي بيهم كان يحتاج إلى إن هو يعدي وادي، والوادي ده لما كان يأتي مطر ما يعرفش يعديه لأن في مطرة شديدة، في ماء شديد. وطبعا الجبال بتبقى كبيرة جدا، يعني بعض الجبال يصل مساحتها إلى 10 كيلو متر، مش يعني دائر، مكان دائري صعب يعدي وفوق الجبل يعني. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري. أنكرت بصري يعني بقت عيني مش زي الأول، عيني بقت تخني، يعني نظر ضعف يعني. وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا من الصباح يعني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار. نجي في اليوم اللي بعده النبي جاله صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. شوفوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل بيت الرجل فيستأذن الأول، يطلب الإذن بالدخول. قال: فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟ عاوزنا أصلي لك فيه. فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، أن يصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. فحبسته على خزيرة تصنع له. الخزيرة هي حاجة بتنعمل من السمنة والسكر والدقيق، السمنة والسكر ليه؟ والدقيق أكل يعني، أكل اتعمل. فحبسته يعني قلت له انتظر، بعمل لك طعام، والطعام ده هو الخزيرة، أي هو طعام. مش حبسته يعني اعتدى على النبي، حاشاه طبعا، هو من أهل بدر، ولكن حبسته يعني إيه، منعته أو طلبت منه ألا يخرج حتى إيه يطعم يعني. فالنبي أجاب دعوته يعني حتى يطعم. فالنبي أجاب دعوته على خزيرة تصنع له، يعني بنعمل له خزيرة، و يعني نعمله أكل بسمنة وعسل، دقيق ويتعجن مع سمنة وتحط عليه إيه شيء من السكر يعني الدقيق، لا عفوا، قال: دقيق يخبز بشحم، يعني الدقيق بيتعمل بسمنه، شحم اللي هو السمنه او الدهن، ما فيش هنا سكر فيها يعني. ممكن يعني يشبه طعام كتير بنعمله عندنا اللي هو حسب ما بيسمى بقى في كل بلد يعني. قال: فسمع اهل الدار ان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتي. الناس بقى اللي حوالين البيت واللي جنبه واللي اهل الدار والدار دياره يعني، سمعوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، فثاب رجال منهم، الناس كلهم جهم، حتى كثر الرجال في البيت، ناس كتير جدا، ناس بقى عرفت النبي هنا فعايزين يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: ما فعل مالك، اللي هو ابو عتبان، ما فعل مالك لا اراه. فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبقى هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم عامله بظاهر الأمور، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبتغي بها وجه الله. فلذلك يعني نحرص على أن نكون ممن يبتغي بلا إله إلا الله وجهه سبحانه وتعالى. كلا عتبان والخزيرة هي دقيق يطبخ بشحم، وثاب الرجال يعني جاءوا واجتمعوا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، سبي اللي هم النساء اللي أخذوا من في الحرب، أخذوا سبايا، مات رجالهم في الحرب، كانوا مع رجالهم في الحرب وهم من غير الإسلام من الكفار يعني، ومات الرجال في الحرب، فتؤخذ هذه النساء سبايا. فإذا امرأة من السبي تسعى يعني عمالة تروح وتيجي تتحرك، إذا وجدت صبيا من في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابنها ضايع يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. بلوم تتخيلوا ان الست دي اللي عماله تدور على ابنها بهذه الشفقة، ولما لقته خدته ضمته الى صدرها وارضعته، هل هذه تستطيع أن تلقي بهذا الطفل في النار؟ قالوا لا والله. فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني الله عز وجل أرحم بنا من هذه بولده سبحانه وتعالى عز وجل، اللهم ارزقنا رحمته وغفرانه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضب سبحانه وتعالى. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، الهوام من الحشرات يعني، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. شوفوا الأسد المفترس والقطة اللي بتاكل الحيوانات الصغيرة، وتجد الأسد ولا القطة الحيوانات اللي زي دي ماسكة عيالها بتنقلها من مكان لمكان، تمسكها بفمها بين أنيابها ولا تأكلها رحمة بها. وإذا جاء عدو من إنس أو من حيوان يعدو على هذه الحيوانات، هذا الحيوان المفترس الذي يأكل كل ما حوله يدافع عن إيه؟ عن صغيره. وشوف الرحمة اللي بنعطف بها على بعضنا، رحمتك على أمك ورحمتك على أبوك ورحمة أبوك وأمك عليك ورحمتك على أطفالك ورحمتك على الصغار وكل هذا تجدونها إيه؟ رحمة واحدة، جزء كل الرحمة دي كلها نحطها على بعضها كلها، كل الرحمة اللي موجودة في الكون اللي بها رحم الخلائق لما نجمعها ونضمها على بعضها البعض هي جزء واحد من 99 جزءا من رحمة الله عز وجل. لذلك بذلك تعلمون مدى ما وصل إليه اليهود عليهم لعنة الله من جرم، وأن الله عز وجل نزع من قلوبهم الرحمة، وأنهم أضل من البهائم والأنعام والخنازير. فإن لهذه البهائم والأنعام والخنازير والحيوانات تتراحم وتتعاطف، وهؤلاء لا يوجد في قلوبهم رحمة، قاتلهم الله أن يفكوه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 100 رحمة فمنها رحمة واحدة تتراحم بها الخلق بينهم 99 ليوم القيامة. فتتخيلوا مدى الرحمة التي ستكون موجودة يوم القيامة في يعني في هذا اليوم العصيب. يعني اللهم ارزقنا رحمتك وعفوك يا رب. وفي رواية إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض، يعني كل رحمة يعني تطابق المسافة التي بين السماء والأرض. فجعل منها في الأرض رحمة واحدة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كانت يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تعالى، يعني هذا حديث قدسي، قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي رب أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قوله تعالى فليفعل ما شاء أي ما دام يفعل ذلك يفعل هكذا، يعني يذنب ويتوب أغفر له فإن التوبة تهدم ما قبلها. الفكرة أنه هو هنا أو المغزى الرئيسي في الحديث حاجتين، ان انت عارف ان ليك رب، وانت اصلا رجوعك لربنا سبحانه وتعالى وطلب المغفرة منه ده اقرار منك بانك عبد، وانك خالفت وانك خالفت امر سيدك، وانك خالفت امر الله عز وجل. فهذا في حد ذاته اقرار منك بربوبية الله والوهيته سبحانه وتعالى، وخوفا من عقابه وطمعا في رحمته سبحانه وتعالى، فهذا دليل ايمان صادق. ولكن ذنب نفسك تغلبك فهي أمارة بالسوء، وتغلبنا شهواتنا، فإذا غلبتنا شهواتنا فلنستغفر ونرجع ولا نكابر ولا نتمادى. فالتمادي والكبر هو تكبر عن عبادة الله، وتعالي على طلب المغفرة منه سبحانه وتعالى. إذا غلبتك نفسك فأذنبت فتب. وطبعا هنا في يعني أود تنبيه نقطة مهمة، البعض ياخد أحيانا في كلام بعض الدعاة وبعض المشايخ الفضلاء، إن هو يقول لك إن أنت لما عملت ذنب ورجعت تاني في الذنب فده علامة إن أنت ما كنتش صادق في التوبة. والخطاب ده على عمومه كده خطأ، خطأ شديد، وبيأس الناس كتيرة من الاستمرار على التوبة. ويقول الكثير من الناس يعني هذه الكلمة توجد في ألسنة الكثير من الدعاة من باب التخويف، يعني وهي ليست قرآن ولا سنة، ليست قرآن ولا سنة، أنك من علامات صدق التوبة ألا تعود للذنب، ومن علامات قبول التوبة ألا تعود للذنب. ما لا يوجد حديث أو نص كل ذلك، لكن الحديث هنا واضح. أنا أذنبت، نفسي آلمتني، شعرت بالتقصير في حق الله، طلبت من ربنا سبحانه وتعالى أنه يغفر لي الذنب، أقررت بالذنب، طلبت من ربنا سبحانه وتعالى أنه هو يغفر لي، تمام؟ ثم ضعفت نفسي مرة أخرى فأذنبت ذنب فتبت، فليفعل ما شاء فقد غفرت لعبدي، يعني غفرت له أن يفعل ما شاء، أي إذا غلبته نفسه فأذنب فاستغفر طلب المغفرة يغفر الله عز وجل له. لكن دي بقى خطابك فكرة إن هو أنت ما عملت الذنب مرة تانية فأنت كده توبتك مش مقبولة، في ناس بتتمادى في الذنوب بهذا الإيه، بهذا الخطاب. هذا الخطاب يصلح للخواص، يعني يصلح لي شيخ يعلم حال تلميذه وحال الطالب وحال الداعية الذي معه. أنا لي يا شيخ مثلا معلم مربي برجع له في كل حاجة، فهو عارف حالي وعارف إن الكلمة دي تصلحني فيقول لي كده، لكن الكلمة دي قد تيأس الكثير أصلا. يعني ننتبه ونتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الذنوب. هو أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وأرشدنا الله عز وجل هنا في الحديث القدسي هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية التعامل مع الذنوب. إذا أذنبت أعمل إيه؟ ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، يعني تعب نفسيا قلبه وجعه أقر بالذنب رفع إيده للسماء قال يا رب اغفر لي ذنبي. بس الفكرة بقى لما تبقى أنت مقبل على الذنب أو وقعت في الذنب ما تعملش ده جرأة على الله عز وجل. احذر انك تكون بتعمل الذنوب تجرؤا على الله عز وجل. لكن اغلب من يقع في الذنوب من المسلمين، غالب الناس يقعون فيها تغلبهم شهواتهم. استغفر ونتوب وناخد بالاسباب ونبعد عن مواطن الفتن ونبعد عن مواطن الذنب ونحارب النفس ونروضها ونأدبها ونصوم ونتصدق ونحاربها بكل الطرق وما تقعش في الذنب. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر له. استغفر الله تعالى فيغفر ايه له؟ ليه؟ لان الله عز وجل من اسمائه سبحانه وتعالى الغفار. فاذا لم تذنب فلمن تكون المغفره؟ فاذا لم نذنب فالله عز وجل لم يخلقنا ملائكه سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ملائكة مأمورة يعني لا تذنب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر ومجموعة، يعني في نفر في مجموعة في عدد، يعني فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، قام يعني يعمل حاجة، يعني خرج وسابهم يعني. فأبطأ علينا، أبطأ يعني اتأخر، فخشينا وخشينا أن يقتطع دوننا، خشينا أن حد يؤذيه، أن يقتطع دوننا يعني أن يؤذى. ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع رضي الله عنه أبو هريرة، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار. حديث طويل في القصة دي، حديث طويل. وذكر الحديث بطوله إلى قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب، فمن لقيت وراء هذا الحائط، الحائط اللي هي الجنينة، الحائط اللي مش الجدار، الحائط اللي هو الجنينة، فمن لقي الحديقة يعني، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تبارك وتعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إن سنرضيك في أمتك ولا نسوك. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا يا رب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ردف يعني قاعد فين؟ قاعد وراه على حمار، يعني كان راكب وراه على يعني يمتطون ظهر حمار يعني. فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من يشرك به. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ده شبيه بالحديث اللي قبل كده. حق يا ربنا سبحانه وتعالى علينا إن احنا نعمل إيه؟ نعبده سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا. نعبده يعني نلتزم أوامره سبحانه وتعالى ونجتنب نواهيه. طيب، ولا نشرك به شيئا. وحق العباد على الله، طب اللي عمل كده وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا حق عليه هو غني عن ذلك سبحانه وتعالى، ألا يعذب من يشرك به شيئا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولاحظوا أنه قال إيه؟ المسلم، لم يقل المؤمن. لأن الإنسان لا يخلو من معصية. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تبارك وتعالى يدخر له حسناته يوم القيامة، ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. الكافر الكفار بيعملوا أعمال بس من غير نية، لا يبتغون بها وجه الله، لأنهم أصلا عندهم خلل في الإيمان بالله، عندهم شرك بالله. فالكافر إذا عمل حسنة أطعم مسكينا أو أماط أذى عن الطريق أو أنجد مستغيثا، أغاث مستغيثا أو أنجد ملهوفا أو غير ذلك، يعني ربنا يطعم بها طعمة في الدنيا، يأخذ رزقه في الدنيا. وأما المؤمن فإن الله تبارك وتعالى يدخر له حسناته في الآخرة، ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. ليك رزق في الدنيا هتاخده على الطاعة، لكن حسناتك مدخرة في الآخرة. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل لله تعالى في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم، يغتسل منه كل يوم 5 مرات. الصلوات الخمسة بتغسلك من الذنوب زي النهر الجاري. نهر جاري يعني ميته مش واقفة، يعني ميته نقية مش متلوثة، وغمر يعني غزير الماء. الغمر هو الماء اللي يعني يغمر المكان، غمر يعني غزير الماء، فهيغسل هيغسلك هيغسلك يعني. الإنسان لو متسخ أو عليه غبرة أو عفرة أو غير ذلك وسبح في نهر ماءه يجري وماؤه كثيف كثير، سيغتسل وسيتنقى للذنوب. هكذا هكذا هي الصلوات الخمس تغسل ذنوب الإنسان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يعني 40 واحد وقفوا على واحد مسلم يشهدون لا يشركون بالله شيئا، يشفعون فيه، يطلبون الشفاعة والمغفرة لهذا إلا شفعهم الله عز وجل فيه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو 40، القبة اللي يعني خيمة، نحو 40، كنا عددنا تقريبا 40، ماشي. فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا، أي المسلمين، أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني أرجو أن تكون نصف، أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. يبقى إحنا عددنا أصلا كمسلمين بالنسبة للكفار زي الجلد، زي الشعر البيضاء في جلد ثور أسود، أي أن أهل الشرك أكتر، ومع ذلك سنكون نحن يوم القيامة نصف أهل الجنة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. هو المعنى الفكاك، الفكاك بره الحديث ده، الفكاك معناه لما يكون واحد في المأسور فأنا أدي واحد تاني عشان يفك الأسير بتاعي. فالمعنى الظاهري هنا إن يكون الإنسان أنا ليا مكان في النار، فهيجي واحد من نصراني أو يهودي أو مشرك يدخل بدل النار ويدخل الجنة. ده المعنى، مش هو ده المعنى المقصود، ده المعنى الظاهري. ولكن المعنى أن الله عز وجل خلق للناس إلى النار أقواما وللجنة أقوام، أن الله عز وجل عليه ملء النار وعليه ملء الجنة. أنا الإنسان ليا مقعد في النار ومقعد في الجنة، إذا عملت بعمل لأهل الجنة دخلت الجنة. طب ومكاني الذي كان في النار الذي نجاني الله عز وجل منه، يأتي فيه إنسان كافر بسبب كفره يدخل في هذه النار. وفي رواية رضي الله عنه وفي رواية عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم، اللهم اجعلنا من أهل مغفرتك. قوله: دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكه من النار، معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار، فالمؤمن إذا دخل الجنة خالفه الكافر في النار لأنه مستحق لذلك بكفرك. ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك لأن الله تبارك وتعالى نجاك منها، وقد قدر للنار عددا يملأها، فإذا دخل الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه كما يليق به سبحانه وتعالى. الكنف في اللغة هو الستر، فيكرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أي رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجل أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فكان الرجل ألي هذا يا رسول الله؟ لي بس، دي خاصة بي أنا بس، الرجل هذا الذي قبل امرأة، قبل امرأة تحل له يعني. قال لجميع أمتي كلهم، يعني الصلوات تغفر مثل هذه الذنوب. مش معنى كان الإنسان يقع في مثل هذه الذنوب، معنى الإنسان يتجنب هذه الذنوب، إذا غلبته نفسه وقع في مثل هذه الذنوب فلا يترك الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا، أي أصبت ذنبا يوجب الحد، ده معنى الكلام الظاهري بس، هو طبعا ما أصبش حد، هيقول بعد كده أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. فقال هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال قد غفر لك. مثل هذه الذنوب من اللمم تغفرها الصلوات. وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير، التعزير اللي هو العقوبة غير المحددة. العقوبات المحددة دي حدود، زي 80 جلدة، 60 جلدة، 100 جلدة، قطع اليد، ضرب عنق، هذه ايه؟ حدود. وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها، يعني إذا جاء أحد واعترفها للإمام لا يجوز تركها. لكن أصبت حد معناه أصبت معصية، وهذا من خوف الصحابة من الذنوب، يعني هو فعل معصية لا توجب الحد، ولكنه من ألم المعصية وألم الذنب واستعظامه لما فعل في جنب الله عز وجل عبر عنه بأصبت حدا، وأراد أن تقام يقام عليه حد من الحد، أي عقوبة يعني، عشان أطهر من الذنب ده. وده فارق ما بين كبير ما بيننا وما بين الصحابة، يعني لما نسمع عن قصة فلان الصحابي دلوقتي، الصحابي الذي زنى وصحابي كذا أو شرب الخمر كذا، كان قلوبهم تحترق بعد هذه المعاصي. أما الآن الناس تفعل المعاصي وتستمرئها ولا تتحرك قلوبهم قيد أمنا. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليه. الأكلة هي المرة الوحيدة من الأكل كالغدوة والعشوة، ويعني ده ما تستصغرش أي شيء، تأكل لقمة، تشرب بق مية، شربة ماء، تشرب شربة ماء، تقول إيه؟ الحمد لله الذي سقاني هذا، الحمد لله الذي أطعمني هذا، ده كده يرضى الله بك عنها؟ أيوه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرب. يعني الله عز وجل يمد يده سبحانه وتعالى بقبول توبتك، فلا تتأخر في التوبة، كلما تعمل ذنب ليل نهار استغفر. وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، يعني مش ظاهر دعوته بسبب عداوة قومه، جراء عليه قومه، فتلطفت، يعني متجرئين عليه، جراء جمع جريء، فتلطفت يعني ولا تلطف فلا يشعرن بكم أحد، تلطف يعني إيه، صار في من غير ما يعمل هيصة، من غير ما يعمل إشعار إنه بيدور على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتسحب كده زي ما بيقول عندنا بالمصري. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. قلت فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد، بس اتنين اللي آمنوا بيه. قال من؟ ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يوم إيه؟ يوم هذا. مش معناه إنه بيرد عن الإسلام، ماشي، لكن ما تظهرش جنبي عشان ما حدش يعذبك، كما قال القاضي عياض في إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. فظهرت يعني ظهرت دعوتي وقدرت أن أنا أقف وجه قومي. فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار، أدور عليها يعني، وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه صراع، الناس بتأسلم كتير، صراع إليه. وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. فقال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، عرفني لربنا علمه لك وأنا جاهل به، وأخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع للشروق، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة، أي تشهدها الملائكة محضورة، حتى يستقل الظل بالرمح. الشمس بتيجي منين؟ من المشرق، وتغرب فين؟ في المغرب. فلو لو الظل بتاعك على يسارك يبقى الشمس ما زالت في المشرق، ولو الظل بتاعك على يمينك يبقى الشمس راحت فين؟ في المغرب. تمام كده؟ لأن الشمس بتعكس الظل بتاعك. طيب حتى يستقل الظل بالرمح، يعني الظل يبقى أمام الرمح، يعني تبقى فين الشمس؟ فين تحت الظل؟ يبقى تحت الرمح ويبدأ يبقى أمامه بسيط، يبقى هنا الشمس فين؟ فوق عمودية. وده وقت صلاة الظهر. فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فقلت يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه، الوضوء بفتح الواو هي الماء اللي متوضى به، والوضوء بضم الواو اللي هي اللي هو اسم مصدر اللي هو معناه الوضوء، اللي هو فعل الوضوء هي العبادة المعروفة. أما الوضوء بالواو اللي هو بفتح الواو اللي هو المية اللي متوضى بها. فمنكم رجل يقرب وضوءه، أي ماء الوضوء، فيتمضمض ويستنشق فينتثر، يستنشق يعني يدخل الماء في أنفه، وينتثر يعني يخرج الماء من أنفه، إلا خرت خطايا وجهه وفيه اللي هو الفم وخياشيمه إلى الأنف، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه مع أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين. المرفقين اللي احنا بنقولها في العامية القوع، اللي هو المفصل اللي فوق بعد الكتف، في مفصل الكتف، ثم بعدها مفصل المرفق، ثم بعد ذلك الرأس الكف. احنا بنقول على في العامية على القوع، القوع ده اللي هو المرفق اللي هو فوق. يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين اللي هما العظمتين الناتئتين في جانب القدم، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ماذا تقول، في مقام من واحد يعطى هذا الرجل كل الثواب ده في حاجة واحدة اللي هي الوضوء والصلاة؟ فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني كبرت سني ورق عظمي، عظم فيها شاش، عجزت يعني، واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد 7 مرات، سمعوا كثير من النبي، ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. جراء عليه قومه، يعني جاسرون مستطلون عليه، يعني لا يأبهون له. وفي رواية أخرى حراء عليه، ومعناه غضاب ذو غم وهم. وعيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم، من قولهم حرى جسمه يحرى إذا نقص من ألم أو غم ونحوه. والصحيح أنه بالجيم يا جراء. قوله صلى الله عليه وسلم بين قرني شيطان، أي ناحيتي رأسه، والمراد هنا التمثيل، تمثيل بأنك ما تصليش في الوقت ده، يضرب مثال يعني. وضوءه يعني يحضر الماء الذي توضأ به، خرت خطاياه أي سقطت، فينتثر أي يستخرج ما في أنفه من أذى، والنثرة هي طرف الأنف. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا. الفرط والسابق، فإن فرطكم على الحوض. لما طفل بيموت بنقول اللهم اجعله فرطا لأهله، يعني سابقا لهم، يعني يهيئ لهم المكان قبل مجيئهم، فيجعله له فرط لها فرطا وسلفا بين يديها. وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. وكان انتهي من مجلس اليوم. أسأل الله عز وجل رب تقبل منا بينكم هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.